السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان. الصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، فحديثنا إليكم في هذا المجلس الطيب المبارك عن الأنفس التي حرم الله على المسلم قتلها. وقد حرم الله على المسلم أن يقتل أي نفس مسلمة أو كافرة إلا بالحق. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل نفسا مسلمة أو كافرة بغير حق فقد جعل الله عليه من الإثم مثل إثم من قتل الناس جميعا. ومن أحيا أي نفس جعل الله له من الثواب والأجر مثل ثواب من أحيا الناس جميعا. قال الله تعالى: من أجل ذلك، أي من أجل قتل ولد آدم قابيل لأخيه هابيل، كتبنا على بني إسرائيل، أي جعل هذه الأحكام، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، أي سعى في تخليصها من القتل، في تخليصها من الغرق، من الاحتراق، من القتل بالسيف وغيره، قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا يزال المسلم في سعة وفسحة من دينه ما لم يقتل نفسا حرم الله قتلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم المؤمن، أو لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. أي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال صدره منشرحا للخير، ولا تزال أبواب الخير مفتوحة له يدخل مع أيها شاء. فإذا قتل نفسا حرم الله قتلها ضيق الله عليه دينه، ضيق الله عليه صدره، لأنه قد ضل الطريق. قال الله تعالى: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا. فأول عقوبة أن الله يضيق عليه صدره، فيأتيه من الهم والغم والحزن ما لا يطيقه إنسان. وضيق الله عليه دينه، هذه الأبواب التي كانت مفتحة له في الخير أغلقت في وجهه، وذلك لشؤم ذلك الذنب الذي ارتكبه، وهو قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها. ومن قتل نفسا حرم الله قتلها فقد باع الجنة وشرى هذا الدم الذي سفكه، له الدم مقابل أن يحرم من الجنة. وهذا غبن، أن تبيع جنة عرضها السماوات والأرض بملء كفك من دم، كما في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم فليفعل. رواه البخاري ومسلم. لأن أي دم تسفكه وإن كان ملء الكف يحول الله به بينك وبين الجنة، فكيف من أكثر بحال من أكثر من سفك الدماء. روى الحديث البخاري. ومن قتل نفسا حرم الله قتلها فقد أفلس، ومن قتل أنفسا كثيرة فقد أفلس في الآخرة، لأن ثواب صلاته سيصرف لهؤلاء، سيسدد بثواب صلاته وزكاته وصيامه وحجه تلك الديون التي اقترفها في الدنيا بسبب سفكه للدماء. فما من نفس يقتلها إلا وسيجمع الله بينه وبينهم يوم القيامة ليسدد تلك الديون، ليسدد تلك الدماء التي أخذها. فيأتي المقتول فيعطيه الله عز وجل حسنات صلاته، ويأتي المقتول الثاني فيعطيه الله عز وجل حسنات الصيام، فيأتي الثالث فيعطيه حسنات الزكاة، فيأتي الرابع فيعطيه الله حسنات الحج. فإن فنيت حسناته ولم يبقى له حسنة وبقي مقتولون يطالبونه، حمل الله عز وجل عليه من سيئات المقتولين وأدخله النار بتلك السيئات. وما ذلك إلا للإفلاس الذي أقدم عليه في الحياة الدنيا. ولذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، أي المفلس الذي ما عنده شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا، فيأتي المشتوم فيأخذ حسناته، وسب هذا فيأتي المسبوب ويأخذ حسناته، وقذف هذا أي رماه بالزنا والفجور فيأتي المقذوف فيأخذ من حسناته. قال: وأخذ ماله وأكل مال هذا، سواء أكله بالربا أو بالرشوة أو بالغصب أو بالسرقة، فيأتي هذا الرجل الذي أكل ماله ليستلم هذا المال في ذلك اليوم، وما عندك مال، ما عندك إلا الحسنات، فيسدده الله من حسنات الصلاة والصيام. قال: وقد سفك دم هذا، هؤلاء كلهم غرماء سيقفون أمامك يوم القيامة، فهل تظن أنه سيبقى لك من صلاتك شيء؟ قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه حمل عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، من فجر في مسجد هل تظنون أنه سيبقى له حسنات؟ سيأتي كل من مات داخل هذا التفجير ليأخذ من حسناته يوم القيامة. من فجر في سوق سيأتي كل من قتل في ذلك التفجير ليأخذ من حسنات هذا القاتل يوم القيامة. فهل بالله تظنون أنه سيبقى له حسنات؟ والله لن يبقى له شيء. هذا هو المفلس، المفلس الذي يصلي ويقتل الناس، يصلي ويشتم الناس، تجده يصلي فإذا سلم وقف عند باب المسجد وأخذ يشتم الناس: يا كلب، يا حماء، يا حمار، يا زنديق، فيوزع حسنات الصلاة عند الباب. ولا لا، هذا مفلس ولا غير مفلس؟ مفلس. وبعضهم يصلي فإذا خرج وقف عند الباب وسب الناس، لعن الناس، شتم الناس، فيوزع حسنات الصلاة عند الباب ويبقى فقيرا كأنه لم يصلي. ويأتي بعضهم يصلي فيقف عند الباب أو يخرج من المسجد ويقذف الناس، يا زاني هذا زاني يا زاني، وكأن الله أرسله ليحصي ذنوب العباد فيوزع حسنات الصلاة ثم يعود، نسأل الله العافية. هذا مفلس، إذا جمعت حسنات الصلاة فلا تضيعها، لا تصرف منها شيئا، هذا هو الأرباح. إذا جمعت حسنات الصيام فلا تصرف منها شيئا حتى تستلم بها الجنة. إذا جمعت حسنات الزكاة فلا تصرف منها شيئا لأي شخص، إياك أن تصرفها لمن شتمتهم أو لمن سبيتهم أو لمن قذفتهم. بعض الناس يصلي في المسجد ويصوم ويزكي ثم يوزع حسناته بعد أن يخرج على أصحاب الأموال، يأكل مال هذا بالربا، ويأكل هذا مال هذا بالسرقة، ويأكل مال هذا بالغش، ويأكل مال هذا بالرشوة، ويأكل مال هذا بالغصب، فيأتي يوم القيامة وليس عنده شيء. أيها المؤمنون، سنتحدث لكم اليوم عن الأنفس التي حرم الله قتلها مسلمة كانت أو كافرة، حتى يحذر المسلم من الإقدام على هذا العمل حتى لا تذهب حسناته يوم القيامة، حتى لا يكون له غرماء يوم القيامة، حتى لا يكون له خصم يأخذ أعماله يوم القيامة. أولا، من الأنفس المسلمة التي حرم الله قتلها قتل المسلم لنفسه لأي سبب كان، سواء كان السبب التخلص من الفقر أو التخلص من المرض أو التخلص من الأعداء أو التخلص من الهم والغم والحزن، أو كان السبب طلب دخول الجنة، هذه كلها أسباب لا تبيح لك قتل نفسك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن قتل نفسه متعمدا لأي سبب أدخله الله النار. قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك، أي ومن يقتل نفسه عدوانا يعني عامدا، وظلما لهذه النفس التي أمره الله بإحيائها ولم يأمره بقتلها. وقد حرم الله على المسلم الانتحار بجميع أشكاله وصوره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قاتل أشد القتال فكثرت به الجراح، يعني اشتدت عليه الآلام، فأراد أن يتخلص من هذه الآلام بقتل نفسه، فكثرت به الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فقالوا: يا رسول الله، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: أما إنه من أصحاب النار. رواه البخاري. وقتل نفسه ليتخلص من ألم الجراح، فوضعها في عذاب وألم أشد وهو النار. أي الألمين أخف، ألم الجراح أو ألم النار؟ إذن أتحمل الأخف حتى لا أدخل في الأشد. ومن قتل نفسه متعمدا بأي آلة وبأية طريقة عذبه الله عز وجل بنفس الآلة يوم القيامة. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ومن قتل نفسه متعمدا بأي سبب وبأية آلة فقد حرم الله عليه الجنة. عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت برجل جراح فقتل نفسه، أي ليتخلص من ألم هذه الجراح، فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه، أي سبقني إلى قتل نفسه، حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. ومن قتل نفسه متعمدا بأية وسيلة وبأية طريقة من طرق الانتحار فقد أوجب الله له النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، وهذا نوع من أنواع الانتحار. ومن ترد من جبل فقتل نفسه، وهذا نوع آخر من أنواع الانتحار، فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. ومن أحرق نفسه بالنار فهو في نار جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: أنا أحرق نفسي لأني فقير، هل هذا العمل صحيح؟ ليس بصحيح. فلا يقدمن رجل أصابته مظلمة أو أصابته فاقة أو أصابه خوف على قتل نفسه، فإن مصيره النار بعد الموت مباشرة. إذن اصبر وانتبه لنفسك. ومن قتل نفسه متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر بها، يبقى مسلما لكنه حرم على نفسه دخول الجنة وأوجب لها دخول النار إن لم يعفو الله عنه. الله كريم، قد يعفو الله عنه لأنه مسلم، لكن إن لم يعفو الله عنه فهذا جزاؤه، أن يحرم من الجنة وأن يدخل في النار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهاجر إليه الطفيل بن عمرو ومعه رجل من قومه، فلما أتوا المدينة مرض هذا الرجل، قال فجزع، لم يتحمل ألم المرض، فأخذ مشاقيص له فقطع بها براجم يده، يعني أصابع مفاصل يده، فشخبت حتى مات، أي سال الدم حتى مات. فرآه الطفيل في المنام وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فسأله الطفيل في المنام فقال: ما صنع بك ربك؟ لأن الهيئة حسنة. قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الهجرة عمل عظيم ثوابه عظيم، لما سئل عنها قال: ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم، إن شأنها عظيم، لأن الهجرة يعني أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن تترك بيتك ومزارعك ودوابك وأولادك وزوجك وأن تخرج. هذا سهل أو صعب؟ صعب. ومع ذلك هذه الهجرة، إذا قيل لك هاجر، أن تترك كل شيء لله وأن تبدأ حياة تنصر فيها الله ورسوله. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا العمل الذي أتى به هذا الرجل، ألا يستحق أن يعفو الله عنه؟ يستحق. مسلم أخطأ خطأ فعنده عمل أعظم من هذا الخطأ، فغفر الله به له به وهو هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطفيل: فقلت في النوم: ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. أي غفر الله له، أما اليدان التي قطعها تبقى مقطوعة وإن دخل الجنة معاقة. فلما استيقظ الطفيل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذه الرؤيا. وتفسير الأنبياء وحي يوحيه الله، ليست كتفسير غيره من الناس. تفسير الأنبياء كلها صواب، أما تفسير غيرهم من العلماء ففيها الصواب وفيها الخطأ. انتبه، لا إذا رأيت شيء لا تبحث عن أي شخص يفسر هذا الشيء. الطفيل ذهب إلى النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بالوحي الذي أوحاه الله إليه. فقص عليه الرؤيا الطفيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم واليديه فاغفر. رواه مسلم. اللهم واليديه فاغفر، فدل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد أنه لم يكفر بقتله لنفسه، يبقى مسلم، لأن استغفار النبي للمشركين لا يجوز. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا تبين أنه مات على الكفر لا يحل للمسلم أن يستغفر له. فلما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل دل على أن قاتل نفسه لا يكفر، يبقى مسلم عاصي لله مستحق لدخول النار والحرمان من الجنة إلا أن يعفو الله عنه، فقد لا يعفو الله عنه، فانتبه لنفسك. ثانيا، من الأنفس المسلمة التي حرم الله قتلها قتل المسلم لولده خوفا من الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لأنها نفس، قتل هذه النفس هذا خطأ كبير. ثالثا، من الأنفس المسلمة التي حرم الله قتلها قتل المسلم لبنته خشية العار. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. رابعا، من الأنفس المسلمة التي حرم الله قتلها قتل المسلمين برهم وفاجرهم مؤمنهم وفاسقهم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. المسلم لا يتعمد قتل أخيه المسلم، وإنما يقتله بالخطأ أحيانا. ومن قتل مسلما متعمدا بغير حق فهو ملعون ومغضوب عليه وجزاؤه النار، ثلاث عقوبات. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه العقوبة الأولى. وغضب الله عليه، هذه العقوبة الثانية. ولعنه، هذه العقوبة الرابعة. وأعد له عذابا عظيما، هذه العقوبة الرابعة. ومن قتل مسلما متعمدا بغير حق فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من عمله، فالإسلام بريء من هؤلاء الذين يقتلون المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. عمله ليس من الإسلام ولا ينسب للإسلام، بل ينسب له وحده. يرد إلى خطأ هذا العبد. أما الإسلام فقد سمعتم أنه نهى عن هذه الأعمال، فإذا عملها شخص فالإسلام بريء منها. كيف كان الإسلام بريئا؟ لأنه نهى عنها. ما دام نهى عنها إذن هو بريء، ما دام حذر منها إذن هو بريء. والذي أخطأ هو هذا العبد، فيؤخذ بخطئه ولا تنسب أعماله للإسلام، لأن الإسلام بريء منها إذ نهى عنها وحذر منها. أيها المؤمنون، عن أسامة رضي الله عنه أنه قتل رجلا في إحدى المعارك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني يتقي بها القتل. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ 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 وأخذ يكرر. يقول أسامة: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري مسلم. يعني شعر أن الله قد أحبط صلاته وصيامه وزكاته وحجه لقتله لهذا المسلم بعدما قال لا إله إلا الله. وفي بعض ألفاظ الحديث لما قال إنما قالها متعوذا قال: أشققت عن قلبه؟ هل أنت تعرف ذات الصدور؟ تعرف ماذا نوى بهذه الكلمة؟ أنت لا تدري، عرفتم؟ وفي بعض ألفاظ الحديث قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الرجل هذا المقتول سيأتي يوم القيامة، كيف تتخلص من هذا المقتول يوم القيامة؟ الموضوع لا ينتهي عند قتله، سيحييه الله يوم القيامة وستجده قائما أمامك يدعي عليك أنك قتلته، والقاضي هو الله، وسيحكم له عليك. ما هو الحكم؟ الحكم أن تسدده هذا الدم الذي سفكته. هل تسدده مال؟ ما عندك مال، من أين تسدد؟ يعني يأخذ صلاتك ويدخل الجنة وأنت تدخل النار. الحكم عدل ولا ما هو عدل؟ لو عرف القتلة هذه الأشياء هل يقدمون على قتل الناس؟ والذي نفسي بيده لا يقدمون عليها. والذي غرر بهم سيعلمون عاقبة التغرير أنه لن يغني عنهم شيئا إذا جاء هؤلاء المقتولون يوم القيامة وصفوا طابور وكلهم مدعون عليك أنك قتلتهم. ماذا تفعل؟ يا ويل من قتل هذه الأنفس، والله لا لن يطمع في الجنة. هل معقول أنه يسدد هؤلاء المقتولين جميعا ويبقى له حسنات؟ هل تتصور هذا؟ لا تتصور. مسجد يفجر فيه فيموت فيه 1000، لو جاء 1000 وأخذ كل واحد من حسناته هل سيبقى له شيء؟ ولهذا نقول مسلم لكن لن يبقى له حسنات حتى يدخل بها الجنة، إذن ما معه إلا النار. أيها المؤمنون، لم يرخص الله لأي مسلم في قتال أي مسلم إلا في 3 من المسلمين رخص الله في قتالهم وقتلهم وإن كانوا مسلمين، لأنهم حملوا السيف على المسلمين وقتلوهم. الأول من هؤلاء 3 الخوارج، والخوارج هم جماعة من المسلمين خرجوا على إخوانهم المسلمين فكفروهم بالذنوب والمعاصي. فكلما رأوا مسلما عنده معصية قالوا هذا كافر، ثم يبنون على تكفير هذا المسلم عدة أحكام. الحكم الأول قتله، يستحلون قتله لأنه كافر. الحكم الثاني عندهم يستحلون ماله فيأخذونه غنيمة لأنه كافر. الحكم الثالث يستحلون زوجته لأنها سبية، هذا المسلم كافر. لهذه الجرائم التي وقع هذا المسلم فيها، وهي أربع جرائم: الأول التكفير، الثاني استحلال القتل، قتل النفس التي حرم الله قتلها، الثالث استحلال مال المسلم الذي حرم الله أخذه، الرابع استحلال عرض المسلم الذي حرمه الله على المسلم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. طيب إذا جاء هذا الجاهل واستحل هذه الأشياء التي حرمها الله، ماذا أفعل معه؟ قاتله حتى يصحى، صح ولا لا؟ وإن كان يصلي، وإن كان يصوم، وإن كان يزكي، وإن كان يحج. ولذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يخرج أقوام يعني من المسلمين يقرؤون القرآن لأنهم مسلمون، لا يجاوز حناجرهم يعني لا يصل إلى قلوبهم. والقرآن لا ينتفع به المسلم إلا إذا دخل في قلبه، فإن بقي في الحلق لن ينتفع به. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا، قولوا أسلمنا فقط. لماذا الإيمان ما وصل إلى القلب؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في قلبك حينئذ قل أنا مؤمن. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، رواه البخاري. الحديث هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا علامتين واضحتين نعرف بها هذه الجماعة في كل زمان وكل مكان، لنقاتلهم ولنقتلهم ولن نسأل عنهم يوم القيامة، لن نسأل، لأن عندك رخصة في قتلهم. العلامة الأولى قال: يقتلون أهل الإسلام، معاركهم كلها في البلاد الإسلامية، تفجيراتهم كلها في البلاد الإسلامية، جهادهم كله وتجمعاتهم في البلاد الإسلامية. العلامة واضحة أو ليست واضحة؟ العلامة الثانية قال: ويدعون أهل الأوثان، لا يوجد لهم معارك في بلاد الكفار ولا تفجيرات ولا أي مقاومة. اتضحت العلامة. قيل لأحدهم: متى تقاتلون اليهود؟ قال: إذا أسلموا. يقول: دخلوهم في الإسلام ونكفيكم إياهم، نسأل الله العافية. هؤلاء لا يرحمون، بل يجب أن يقف المسلمون لهم صفا واحدا لإبادتهم، لقول النبي: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل إبادة. هل سمعتم بأحد ما زال موجودا من قوم عاد؟ أبيدوا. الرسول يقول: لو خرجوا في زماني لقتلتهم قتل عاد، أبادهم، لأنه إذا وجد منهم أحد فسيقتل المسلمون على يديه، وستؤخذ أموال المسلمين على يديه، وستنتهك أعراضهم على يديه. ولهذا لا يصلح لهم إلا الإبادة. لما ظهروا في زمن علي رضي الله عنه أرسل إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم 4,000 من المغرر بهم، وبقي المجموعة الأخرى. فلما أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه فقاتلهم ولم ينجو منهم أحد. لماذا؟ لدفع خطرهم عن المسلمين، للحفاظ على أرواح المسلمين، نقتلهم للحفاظ على أموال المسلمين، نقتلهم للحفاظ على أعراض المسلمين. ولهذا رخص الله لنا في قتال هؤلاء وقتلهم، فمن قاتل هؤلاء وقتلهم فعنده رخصة من الله في ذلك. ومعنى عنده رخصة أنه لن يسأل عنهم يوم القيامة، الدم هذا هدر، لن يسألك الله لماذا قتلته، لأنك قتلته بحق، والله حرم القتل الذي ليس بحق. قال ولا تقتل النفس الذي حرم الله التي حرم الله إلا بالحق، فما دام قتلك له بالحق فلن تسأل عنه ولا عن دمه. أين الرخصة؟ الرخصة في حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، القلوب لا يصل إليها، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. هذا الصيد لو رميته وخرجت الرصاصة من جنبه هنا مع الآخر وأصابت رجلا هناك، هذا معنى المروق، من شدة الضربة تجاوزت الرمية، ولا لا؟ الله لم يرد منا أن نتجاوز الإسلام، أراد أن ندخل فيه وأن لا نخرج منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وإياك أن تخرج، لا تخرج، ادخل ولا تخرج. هؤلاء دخلوا وخرجوا، يعني إلا عابري سبيل، ها عبر سبيل الإسلام، المفروض أن تدخل وأن لا تخرج. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، امش إلى الحد وقف، ومن يتعد حدود الله يعني يخرج عنها فأولئك هم الظالمون. سؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذه رخصة أو ليست برخصة؟ يقول في أي مكان تجدونهم اقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، يعني ليس إثم، أجر، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. تنبيه مهم، هل يجوز لي إذا رأيت هؤلاء يمشون في المدينة أن أقتلهم؟ لا، لا يجوز قتالهم إلا بإذن من ولي الأمر، لأن قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة كله جهاد، والجهاد وضع الله صلاحيته عند ولي أمر المسلمين، صلاحيات الجهاد خصها الله بولي الأمر، ليست للأفراد، إقامة الجهاد، الأمر بالجهاد، الإذن في الجهاد، المنع من الجهاد، كل هذه صلاحيات جعلها الله لولي أمر المسلمين، ليست للأفراد حتى يقيموه أو يأمروا به أو يأذنوا فيه أو يمنعوا منه، وليست للجماعات والأحزاب حتى يقيموه أو يأمروا به أو يأذنوا فيه أو يمنعوا منه، ليست للقبائل، بعض الدول فيها قبائل ولا لا، ليس الجهاد إليهم حتى يأمروا به أو يقيموه أو يأذنوا فيه أو يمنعوا منه، ليست للشعب، الشعب المسؤولية الجهاد عند ولي الأمر، ليست للشعب حتى يأمر به أو ينهى عنه أو يأذن فيه أو يمنع منه. ولهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، الجهاد كله مسؤولية ولي الأمر، إن أقامه وأمر به كان له أجر من الله، وإن تركه ولم يأمر به مع القدرة عليه كان آثما وسيسأله الله. الفرد الجماعة لن يسألوا، ما دمت لن أسأل فلماذا أقحم نفسي في شيء لن أسأل عنه، صح ولا لا؟ ولهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة، أي درع تتقي به شر الكفار، تتقي به شر البغاة، تتقي به شر الخوارج، تتقي به شر الظلمة. قال: درع يتقى به ويقاتل من ورائه. الإمام تقاتل وراءه، لأنه هو الذي يعطيك الدبابة، يعطيك الصاروخ، يعطيك الطائرة، يعطيك المال، يدعمك، صح ولا لا؟ قال: ويقاتل من ورائه، فإن أمر به وعدل، يعني أقام الجهاد وعدل، كان له بذلك أجر. قال: وإن أمر بغيره، لم يأمر بالجهاد، كان عليه منه، كان مسؤول عن هذا الشيء، أما أنا لست مسؤول. رواه البخاري ومسلم. فإقامة الجهاد والأمر بالجهاد هذا خاص بولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر المسلمين بالخروج للجهاد وجب عليهم أن يخرجوا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وإذا قيل لكم انفروا انفروا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم. من الذي يقول لهم انفروا؟ ولي الأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري مسلم، أي إذا طلب منكم ولي الأمر الخروج فاخرجوا، لكن إذا لم يطلب اجلسوا، خلاص لم يطلب. فإقامته مسؤولية ولي الأمر. الإذن في الجهاد للمجاهدين، لمن يرغبون في القتال في الجهاد، مسؤولية ولي الأمر، استأذن ثم جهد. ولهذا قال تعالى: إنما يستأذنك، قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين، يعني يستأذن الرسول، يقول: يا رسول ائذن لنا، ما نستطيع الخروج، عندنا زوجات وعندنا أولاد وعندنا مشاغل وعندنا مزارع. ماذا قال؟ قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أما المسلم فلا إذا أمره ولي الأمر بالخروج للجهاد لا يستأذن، يخرج. قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا أمرهم بالخروج لا يقدموا أي أعذار. فإذا أمر ولي الأمر بالخروج وجب على المسلمين أن يخرجوا. قال تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، ما يمكن أن تتخلف عن ولي الأمر لما خرج، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لأن لك أجر إذا أطعت ولي الأمر وخرجت للجهاد، لك أجر. قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن أنت مبسوط وأنت تمشي مع ولي الأمر في الجهاد. قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتبت لهم. فهذه الأعمال تأتي عن ولي الأمر. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، رواه البخاري مسلم. لماذا جاء يستأذن النبي؟ لأن ولي الأمر هو المسؤول عن الإذن في الجهاد لمن أراد أن يجاهد. فقال له النبي: أحي والداك؟ قال: نعم. فرده ومنعه من الجهاد وقال: ففيهما فجاهد، رواه البخاري ومسلم. إذن لولي الأمر الحق أن يمنع من الجهاد. ولهذا قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك، لأنه المسؤول عن إقامة الجهاد للخروج للجهاد، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. منافقون أول مرة أمرهم بالخروج فعصوا، فلما جاءوا المرة الثانية لا، صح ولا لا؟ لأن المنافقين في المدينة كانوا يستفيدون من الجهاد، كانوا يجاهدون من الرسول ليس للإيمان وإنما هو للغنائم، غنائم، يجدون غنم وبقر وإبل، فإذا كانت الغزوة قريبة من المدينة خرجوا مع الرسول، ولما كانت بعيدة في تبوك اعتذروا وأبوا الخروج، يعني يقول بعيد هذا ما استطيع أصل إلى هذا المكان. لما المدينة قال لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بما كانوا يكسبون. إذن اتضحت الصورة أن إقامة الجهاد والقتال والاستئذان كله لولي الأمر. قد يقول قائل ولي الأمر ظالم لا يقيم الجهاد ولا يأمر به، نقول هو المسؤول عنه يوم القيامة، أنا لن أسأل عنه، الشعب لن يسأل عنه، صح ولا لا؟ القبائل لن تسأل عن إقامته، هو سيسأل هذا وحده، الله يعينه على السؤال. لماذا أقحم نفسي في مسؤولية لست مسؤول عنها؟ هل تدرون في شيء بنس ستسألون عنه جميعا؟ في حديث ابن عمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع أين؟ في أهل بيته، هنا مسؤوليتك ستسأل عنها يوم القيامة، ولن تسأل عن مسؤولية غيرك. لو وجدت رجل عندك في البيت يوقظ زوجتك للصلاة ماذا ستفعل؟ ها؟ تقول ما الذي دخلك؟ ما الذي جاء بك؟ قال يا أخي أريدها تصلي، يا أخي أنا المسؤول عنها، صح ولا لا؟ فلا تتدخل في مسؤوليات ولي الأمر، دعها بينه وبين الله، إن أقامها أجر وإن تركها عذب، لن تعذب أنت، صح ولا لا؟ هذا دين رتبه الله ونظمه الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جعل لكل إنسان مسؤولية محددة وسيسأل عنها يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ستسأل عن أعمالك، فجهز السؤال لمسؤوليتك. الثاني من الأنفس المسلمة التي حرم الله قتلها أو التي أذن الله في قتلها من هم؟ البغاة، وهم الذين يتخاصمون مع المسلمين ويرفضون الصلح ويرفضون أي محاولات للإصلاح ويريدون أن يفرضوا الظلم بالقوة. هؤلاء يقاتلون حتى يردوا عن ظلمهم وإن كانوا مسلمين. قال تعالى وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، ابدأوا بالصلح. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي رفضت الصلح، فقاتلوا التي تبغي وإن كانت مسلمة حتى تفيئ إلى أمر الله. إذا عرف المسلم الآن هذه الأشياء، أن الله رخص لك في قتال الخوارج، فستعلم الإجابة لماذا تشارك الدول الإسلامية في المعارك ضد هؤلاء المسلمين. نقول يشاركون لأن عندهم رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في تتبع هؤلاء وقتالهم وقتلهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. لماذا تقاتل بعض الدول الإسلامية دولة أخت لها في الإسلام؟ للبغي والظلم، فقاتل التي تبغي، ما دام بغت رفضت الصلح، رفضت الطرق السياسية، رفضت كل شيء إلا القوة، إذا نريها القوة، صح ولا لا؟ كما يعطى على دماغه يصحى. هذا المسلم الذي ما يرى دماء الناس شيء، ولا يرى أموال الناس شيء، ولا يرى أعراض المسلمين شيء، يجب أن يؤدب حتى يصحى، صح ولا لا؟ هذا الإسلام. الإسلام ينهى عن قتل النفس إلا بالحق، إذا في حق تفضل، ظلم لا. النوع الثالث من الأنواع من المسلمين الذين رخص الله المسلم في قتالهم الصائل والمعتدي على نفسك أو مالك أو عرضك. إذا جاء شخص مسلم وأراد قتلك ادفعه، فإن أبى إلا أن تقتله فاقتله، وإن كان مسلم وإن كان يصلي وإن كان يصوم، ولن تسأل عنه يوم القيامة لأن عندك رخصة في قتله. المهم جهز الترخيص، أي قاتل جهز الترخيص، صح ولا لا؟ وإن أتى إلى مالك وحاول أخذه ادفعه بكل شيء غير القتل، فإن أبى إلا القتل فاقتله. إن أتى لعرضك وقال سلم زوجتك الجميلة، قلت يا عبد الله هذه زوجتي، فأبى إلا أخذها فاقتله وإن كان مسلم. ولهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله وإن كان مسلم. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، يعني أنت المعركة كسبان كسبان، سواء قتلك في الحال أو قتلك في المحكمة، المحكمة ما عندك بينة، هذا مسلم قتلته ستقتل فيه لكنك شهيد. عرفت ولا لا؟ شهيد. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ طيب. قال هو في النار. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الثالث. سنتحدث على عجالة على أربع أنفس، وهي الكافرة التي حرم الله على المسلم قتلها. هناك أربعة أنفس حرم الله على المسلم قتلها وإن كانوا كفارا. أولا من الكفار الذين حرم الله على المسلمين قتلهم المدنيون، أي مدني بريء حرم الله قتله. والمدنيون هم كل كافر لا يقاتل المسلمين، أي كافر لا يقاتل المسلمين لا يحل قتله، سواء كان رجلا أو امرأة أو عالما أو غيره. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي ما عندكم رخصة لتقتلوهم. الله لم يأمرنا بقتال الكفار لكفرهم، وإنما أمرنا بقتالهم لدفع شرهم. فالكافر الذي لا يقاتل المسلمين هذا لم نؤمر بقتله، وإنما أمرنا بالإحسان إليه وبدعوته وبتعليمه وببره وبصلته. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، والبر اسم لكل خير، أن تبروهم تطعموهم تسقوهم تكسوهم، هذا هو الإسلام، أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا فيهم، إن الله يحب المقسطين. إذن هؤلاء هم الكفار الذين حرم الله عز وجل على المسلم قتلهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. رواه البخاري ومسلم. ولم يرخص الله لأي مسلم في قتل أي امرأة كافرة أو ولد كافر إلا تبعا لا قصدا، يعني لا يتعمد قتله وإنما يرمي المقاتل، فإذا أصابت المرأة بدون قصد لن يسأله الله عنها، لكن لو قصدها سئل عنها. ولهذا عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار من المشركين يبيتون، يعني يهجم عليهم في الليل ظلام لا تدري أين المرأة وأين الولد وأين المقاتل، قال يصاب فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم. رواه البخاري ومسلم. ما دمت لم تتعمد قتلهم فليس عليك سؤال، لكن لا تتعمد قتلهم. الصنف الثاني من الكفار الذين حرم الله على المسلمين قتلهم الذميون، وهم الكفار الذين يقيمون في بلاد الإسلام إقامة دائمة ويسمون اليوم بالمواطنين، مواطن يهودي، مواطن نصراني، هذا حرم الله قتله وأوجب عليه دفع الدية ليحمي المسلمون بهذه دفع الجزية ليحمي المسلمون بهذه الجزية لهذا الكافر دينه، فلا يتعرض له أحد، يتعبد الله على دينه ويحاسب عليه يوم القيامة، وليحمي له المسلمون ماله، إذا اعتدى أحد على ماله فسرقه يحاسب في الإسلام، اعتدى أحد على ماله وإن كان كافر فغصبه يحاسب، هذا مواطن، هذا هو الإسلام، يدفعون الجزية. ولهذا في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل الإسلام وكف عن القتال، فإنهم أبوا لا يريدون الإسلام لا إكراه في الدين قال فسلهم الجزية، فإن أجابوك يعني دفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل الجزية وكف عن قتالهم، اتركهم على دينهم، الجزية وليست الفدية، عرفتم؟ إذن هؤلاء الصنف الثالث من الكفار الذين حرم الله على المسلمين قتلهم المستأمنون، وهم الكفار الذين يقيمون في بلاد الإسلام إقامة مؤقتة لعمل، لطب، لتجارة، دخلوا بعقد أمان، الفيزا هذه عقد أمان، فإذا دخل بلاد الإسلام بعقد الأمان حرم على أي مسلم أن يقتل هذا الكافر أو أن يعتدي على ماله أو أن يعتدي على عرضه لوجود هذا الأمان. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب الأمان منك للدخول عندك فأجره، أمنه ليدخل، لماذا أؤمنه؟ قال هناك مصلحة إذا أمنته، ما هي يا الله؟ قال حتى يسمع كلام الله، خله يدخل في بلاد الإسلام حتى يسمع القرآن، حتى يرى المصلين، حتى يرى الطائفين، صح ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر ثمامة بن أثال وكان سيدا في المشركين في اليمامة ربطه في المسجد، الآن لو دخل عندنا كافر المسجد ماذا نفعل؟ نقتله، الرسول ربط هذا الكافر في المسجد، لماذا؟ ليرى الصحابة وهم يصلون 5 صلوات، ليرى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم.